الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 14 من تفسير سورة المائدة، قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذا قصص من الله عز وجل في شأن ما وقع من ابن آدم الأول مع أخيه. وجمهور المفسرين أن القاتل اسمه قابيل، وأن المقتول اسمه هابيل. ومما يذكرون من شعر آدم، والله أعلم بثبوته: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقلب شاشة الوجه الصبيح، فإن قابل قتل هابل أخاه فيا أسفاه على الوجه المليح، أو نحو ذلك، والله أعلم. يقول الله عز وجل: واتل عليهم يا محمد نبأ ابني آدم بالحق. كلنا بنو آدم، لكن أراد ابن آدم الأول. إذ قربا قربانا، وكانت القرابين في تلك الأزمنة تأتي النار لتأخذها إلى زمن بني إسرائيل، فإذا قبر الله النذر أخذته النار، وإذا رد الله النذر لم تأخذه النار. والقربان قد يكون ذبيحة وقد يكون نحو ذلك. فتقبل من أحدهما، أما لفظ القرآن ليس فيه تسمية لهما ولا في السنة الصحيحة. فتقبل من أحدهما وهو المقتول ولم يتقبل من الآخر، وقبول العمل يكون بالإخلاص والمتابعة، فلعل الله عز وجل علم من ذلك الخير فقبل نذره، وعلم من ذلك غير ذلك فرد نذره. قال لا أقتلنك، أخذه الحسد، وهذا دليل على أن كثير من الفتن التي قد تقع في الأمة سببها الحسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتجعلوا بعضها على بعض. فمبدأ الفتنة الحسد، ثم بعد ذلك تطور إلى البغض والحقد والقطيعة والهجر، ثم يتطور إلى التربص والتتبع. فكلما زاد الحسد في قلب العبد لا يرضيه شيء، مرض خبيث، ومن خبثه أنه لا يقع إلا بين المتماثلين. تجد طالب العلم في مسجده ما يذهب يحسد التاجر، ولا يحسد المسؤول، ولا يحسد المزارع، يحسد جاره، يحسد من هو بجانبه. وتجد التاجر ما يحسد الملك، ولا يحسد طالب العلم، ولا يحسد، يحسد التاجر. وتجد الملوك فيما بينهم يحسد بعضهم بعضا، فقيل من سوءته أنه لا يقع إلا بين أصحاب الصنعة الواحدة، وعلى الإنسان أن يحارب نفسه ويجاهدها في إزالة هذه العلة الخبيثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا الحديث. وقد يكون مبدأ الحسد التنافس، تظن أن ما هناك حسد، عبارة أنافس أخي وينافسني وهذا أمر مباح. المنافسة في الخيرات مباحة، لكن أن يصل الأمر إلى تمني زوال النعمة عن الغير أو بغض حصول النعمة للغير، هذا هو الحسد. حتى إذا حسدت أخاك على أنه حفظ سورة من القرآن، وهذا من أسوأ أنواع الحسد، أن تحسد المصلي، أن تحسد قائم الليل، أن تحسد طالب العلم على أمر من الله عليه به. ينبغي أن تحب له الخير. وقديما قيل: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يعني شأنه عظيم، قد يدمر صاحبه من الداخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شره، بل وفي القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. تجتمع النفس الخبيثة مع النظرة الشريرة مع محبة الشيطان ومكره، فربما يصاب الإنسان بعين حاسد أو حاقد أو غير ذلك. فانظر إلى هذا الجرم العظيم، أول جرم يرتكب في الأرض سببه الحسد، وإلا لو كان منصفا قبل الله من هذا ولم يقبل مني، إذن الخلل عندي أنا. ينظر إلى مصلحات هذا الخلل، وأبوه نبي آدم عليه السلام، كان بإمكانه أن يأتي إلى أبيه ويقول: يا أبي قربنا قربانين فتقبل الله من أخي ولم يتقبل مني، فما الحل؟ استغفر لي، ادعو الله لي، أو ما الذي تراه أن أفعل؟ فربما دله على الطريق الصحيح. لكن لا، لماذا قبل الله من أخيه؟ قتل أخاه فأفسد دنياه وأخراه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من إثمها وإثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. كان رد عجيب، كالاعتذار وكالتعليم، يقول له: يا أخي لا تلمني أنا، إنما يتقبل الله من المتقين. لعله علم في تقوى ونحو ذلك فقبل مني. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، يقول لئن مددت يدك، لأن مباشرة القتل غالبا يكون باليد، إما بالطعن أو الذبح أو الرمي أو غير ذلك، لتقتلني ما أنا بواسط يدي إليك لأقتلك. أولا لأن القتل مخالف لأمر الله، ثانيا أنه أخ له فلا يريد أن يكون سافكا لدمه أو متعرضا لبطش ربه، وهذا غاية الإنصاف. إني أخاف الله رب العالمين، أي السبب في ذلك أني أخاف الله رب العالمين أن أقع في الظلم فيعاقبني في الدنيا والآخرة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني كذلك مما يؤدي إلى عدم تعرضي لك بالقتل، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أن يرجع عليك الإثم فتكون من أصحاب النار. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة مستحق للنار متوعد بها، وأنه تحت المشيئة، والكبيرة التي ارتكبها هذا هي القتل، وما عندنا دليل على كفره، وإنما الدليل يدل على أنه قاتل، والقاتل وعيده عظيم كما تقدم في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، أي يجازي الله عز وجل به الظالمين يوم القيامة، إن كان كفرا فبخلودهم في النار، وإن كان معصية فالأمر كما تقدم. ولم يذكر الله عز وجل لنا توبة منها لهذا الرجل، فهل كونه أصبح نادما تاب؟ لا نعلم، والله أعلم. فطوعت له نفسه قتل أخيه، زينت له نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه، وهكذا كل مجرم قبل أن يفعل المعصية الشيطان والنفس والهوى تزين له هذا الباطل وتسهل له السبل، ويكون كالسكران لما يريد أن يعمله، ولذلك قد لا يتورع إلا القليل فقتله، أوقع القتل فيه فأصبح من الخاسرين. خسر الاستقامة، وخسر أخاه، وناله الوعيد، والله المستعان. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، لأنه أول قتلة تقع وأول موت يقع، ما يدرون كيف يفعلون، من مات لا يعلمون ماذا يفعلون به، إن تركوه في العراء آذاهم بنتنه وقبل ذلك بالنظر إليه فيبقى الحزن في القلب، وربما جاءت السباع فأكلته، فأكرم الله الجنس الإنساني بأن يدفن ويوارى. فبعث الله غرابا، يعني سخره لذلك وأرسله قدرا كونيا، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قيل بأن الغراب أراد أن يواري غرابا آخر، فكان في ذلك درس له أن يواري سوءة أخيه، أجيفة أخيه، وهكذا عورة أخيه. قال: يا ويلتا، دعاء بالحسرة، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني مع أني من بني آدم أصحاب العقول، وعلم هذا الغراب ما لم أعلم، فأواري سوءة أخي فأدفن أخي، فأصبح من النادمين على فعلته وعلى حمله على عاتقه. وهذا الذي قاله بعض أهل العلم: على حمله على عاتقه، لا على قتله، وقيل على فراق أخيه، وقيل لندم لقلة النفع بقتله، فإنه أسخط والديه وما انتفع بقتله شيئا، ولم يكن ندمه على القتل وركوب الذنب. وهذا يقع كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح أي ضيق عليه وشعر بالحرج. وكثير من القتلة قد لا يوفقون للتوبة إلا من شاء الله، والله المستعان، يفعلون ما لا يفعل. عندنا واحد تجرى على أخيه وقتله، ثم أراد أن يخفي الجريمة فرجع وشوه به وسحب به وكسره، المهم ليلة وهو شغال فيه طالع نازل، وأصبح يبكي مع البكاء مع البكاء، ويصيح مع الصائحين، وتارى يقول بني فلان والله لا أفعل. وكان أخونا أبو مسلم فرج الله عنه صاحب ذكاء، قال أنا أعرف قاتله، قال له من؟ قال له أنت. فعند ذلك اختض واعترف، يعني لأن المجرم تكون هناك قرائن تدل عليه على فعلته الشنيعة. فانظر إلى هذا، قتل أخاه ولم يبالي بقتله، أصبح نادم على أنه حمله لفترة طويلة، ولو تاب لأخبرنا الله عز وجل بتوبته، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. وأما القول بكفره فلا يقال بهذا القول، لأن القتل معصية من المعاصي، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.